ثالثا خيال الجماهير أو مخيلة الجماهير. إن الخيال الخاص بالجماهير كخيال كل الكائنات التي لا تفكر عقلانيا مهيأ لأن يتعرض للتأثير العميق. فالصور التي تثيرها في نفوسهم شخصية ما أو حدث ما أو حادث ما لها نفس حيوية وقوة الأشياء الواقعية ذاتها. فالجماهير تشبه إلى حد ما حالة النائم الذي يتعطل عقله مؤقتا ويترك نفسه عرضة لانبثاق صورة قوية ومكثفة جدا، ولكنها سرعان ما تتبخر على محك التفكير. ولما كانت الجماهير غير قادرة لا على التفكير ولا على المحاكمة العقلية، فإنها لا تعرف معنى المستحيل أو المستبعد الحدوث. ونحن نعلم أن الأشياء الأكثر استحالة هي عادة الأكثر إدهاشا وتأثيرا، ولهذا السبب فإن الجوانب الساحرة والأسطورية من الأحداث هي التي تدهش الجماهير دائما وتؤثر عليها. والواقع أن العجيب الساحر والأسطورية هما الدعامتان الحقيقيتان للحضارة، ونلاحظ أن المظهر قد لعب دائما في التاريخ دورا أكثر أهمية من الواقع، فاللاواقعي يهيمن فيه على الواقعي. ولما كانت الجماهير عاجزة عن التفكير إلا بواسطة الجمهور، فإنه لا يمكن جذبها والتأثير عليها إلا عن طريق الصور، ووحدها هذه الأخيرة ترعبها أو تجذبها وتصبح باعثا على العمل والممارسة. ولهذا السبب فإن التمثيلات المسرحية التي تقدم الصور بصيغتها الأكثر وضوحا لها دائما تأثير ضخم على الجماهير. وكان الخبز والعروض المسرحية يشكلان قديما مثال السعادة بالنسبة لكل الناس في روما القديمة، ولم يتغير هذا المثال إلا قليلا على مدار العصور المتتابعة، ولا شيء يؤثر على الخيال الشعبي أكثر من قطعة المسرحية. فكل الصالة التي تشاهدها تحس بنفس المشاعر، وإذا لم تتحول هذه المشاعر فورا إلى أعمال فعلية فذلك لأن المشاهد الأكثر لا وعيا لا يمكنه فذلك لأن المشاهد الأكثر لا وعيا لا يمكنه أن يجهل أنه واقع ضحية الأوهام، وأنه قد ضحك أو بكى من مغامرات خيالية بحتة. ولكن أحيانا تكون العواطف المحاة من قبل الصور قوية إلى درجة أنها تميل لأن تتحول إلى ممارسة وفعل تماما كالمقترحات العادية. وغالبا ما رووا قصة ذلك المسرح الشعبي المأساوي الذي يضطر لحماية الممثل على المخرج بعد انتهاء المسرحية، وذلك خوفا من اعتداء المشاهدين عليه بسبب جرائمهم الخيالية. وهنا تكمن في رأيي إحدى أهم العلامات والمؤشرات على الحالة العقلية للجماهير، وخصوصا على درجة السهولة التي يمكن لهم أن يؤثروا عليها فيها ويحرضوها. فاللاواقعي له نفس الأهمية تقريبا بالنسبة لهم كالواقعي، وهي تميل بشكل واضح إلى عدم التمييز بينهما. وعلى قاعدة الخيال الشعبي تأسست مقدرة الفاتحين وقوة الدول، فعن طريق التأثير عليها تم تجيش الجماهير وتحريكها. وكل الأحداث التاريخية الكبرى كتأسيس البوذية والمسيحية والإسلام والإصلاح اللوثري والثورة الفرنسية، ثم في أيامنا هذه الغزو المهدد للاشتراكية، كل ذلك عبارة عن نتائج مباشرة أو بعيدة لانطباعات قوية أثرت على خيال الجماهير. ولهذا السبب نجد أن رجالات الدولة الكبار في كل العصور وفي كل البلدان بما فيها الأكثر استبدادا قد اعتبروا الخيال الشعبي بمثابة أكبر دعم لسلطتهم، فهم لم يحاولوا أبدا أن يحكموا ضده. قال نابليون بهذا الصدد الكلام العميق التالي في مجلس الدولة الفرنسي: لم أستطع إنهاء حرب الفاندي إلا بعد أن تظاهرت بأنني كاثوليكي حقيقي، ولم أستطع الاستقرار في مصر إلا بعد أن تظاهرت بأنني مسلم تقي، وعندما تظاهرت بأني بابوي متطرف استطعت أن أكسب ثقة الكهنة في إيطاليا. ولو أنه أتيح لي أن أحكم شعبا من اليهود لعدت من جديد معبد سليمان. ربما لم يفهم أي رجل كبير في العالم منذ الإسكندر المقدوني والقيصر كيف ينبغي جذب الجماهير والتأثير على مخيلتها مثل ما فهم نابليون. فقد كان همه الأول والدائم الضرب على وترها وإدهاشها، وكان يفكر فيها أثناء انتصاراته وخطبه وخطاباته وفي كل حالاته، وحتى على فراش الموت كان يفكر في الجماهير ومخيلتها. ولكن كيف يمكن التأثير على خيال الجماهير ونيل إعجابها؟ سوف نرى ذلك قريبا. لنقل منذ الآن بأن التظاهرات والوسائل الموجهة للتأثير على الفهم والعقل عاجزة عن تحقيق هذا الهدف. فأنطونيو ليس بحاجة إلى بلاغة خطابية متقعرة لكي يستنهض الشعب ضد قتلة القيصر، يكفي أن يقرأ عليه وصيته ويريه جثته. وكل ما يؤثر على مخيلة الجماهير يقدم نفسه على هيئة صورة مؤثرة وصريحة مخلصة من كل تأويل ثانوي أو غير مصحوبة إلا من قبل بعض الوقائع العجيبة الساحرة كالنصر الكبير أو المعجزة الكبيرة أو جريمة كبيرة أو أمل كبير. ومن المهم هنا عرض الأشياء ككتلة واحدة وبدون تبيان منشأها أو ولادتها. فمئة جريمة صغيرة أو مئة حادث صغير لا تؤثر أبدا على مخيلة الجماهير ولا تحركها، ولكن جريمة واحدة كبيرة أو كارثة واحدة كبيرة تؤثران عليها بعمق، حتى ولو كانت نتائجهما أقل بكثير من النتائج القاتلة لمئة حادث مجتمعة. إن وباء الأنفلونزا الكبير الذي أهلك في باريس 5000 شخص في بضعة أسابيع لم يؤثر إلا قليلا على المخيلة الشعبية. فهذه المذبحة الكبرى لم تتجسد في صور مرئية ومكشوفة، وإنما فقط من قبل التأشيرات الأسبوعية للإحصائيات. ولو حصل في نفس اليوم وعلى الساحة العامة حادث أودى بحياة 500 شخص فقط بدلا من 5000، كأن يقع برج إيفل مثلا، لولد تأثيرا ضخما وهائلا على النفوس. والخسارة المفترضة لقارب عابر للأطلسي انقطعت أخباره واعتقد أنه غرق في وسط البحر أثر بعمق طيلة 8 أيام على مخيلة الجماهير. هذا مع العلم أن الإحصائيات الرسمية بيّنت أنه قد غرق في نفس السنة 1000 قارب وزورق، ولم تكترث الجماهير لحظة واحدة لهذه الخسارة الجسيمة التي تزيد أضعافا مضاعفة من حيث الأرواح البشرية والسلع عن الخسارة الأولى. نستنتج من ذلك إذن أنه ليست الوقائع بحد ذاتها هي التي تؤثر على المخيلة الشعبية، وإنما الطريقة التي تعرض بها هذه الوقائع. وينبغي على هذه الأحداث عن طريق التكثيف إذا جاز التعبير أن تولد صورة مؤثرة وأخاذة تملأ الروح كالهوس. إن معرفة فن التأثير على مخيلة الجماهير تعني معرفة فن حكمها